إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. تسهيلاً لتطبيق الاتفاق الإطاري كوبر في لبنان بعد إسرائيل، التقى عون وهيكل. حزب الله ومن يخرق الدستور ولوحات المطار، من يرخص ومن يراقب، تقريران خاصان. مجلس وزراء طارئ يعلق العمل بمرسوم الرسوم على السلع الحياتية. ويتكوف وكوشنير إلى الدوحة للتباحث مع إيران، ونسب تأييد ترامب إلى ارتفاع. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جردق. بعد أيام من توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقا إطاريا يمهد الطريق لإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية ولفتح الباب أمام مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين، يستأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي اجتماعاتهما غدا في واشنطن في ظل إصرار لبناني رسمي على السير قدما بالاتفاق الإطاري وبنوده، على الرغم من معارضة قوية من قبل الثنائي الشيعي له ولما تضمنه. ويجري لبنان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الذي وصله آتيا من إسرائيل محادثات، ويتبلغ منه توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار والذي سيجرى تنفيذه بإشراف أمريكي.
إذن بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الذي وصل بيروت اليوم آتيا من إسرائيل مع رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار في حضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت ورئيس فريق الميكانيزم. وشكر رئيس عون كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وكان كوبر قد زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أعرب عن شكره للدعم الأمريكي، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
وزير الخارجية القبرصي وفي اتصال تهنئة بنظيره اللبناني يوسف رجي أمل أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. وشكر رجي نظيره القبرصي على الموقف الداعم، مؤكدا أن أولوية الحكومة تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطط حصر السلاح بيد الدولة.
إسرائيليا قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن حزب الله عزز وجوده في الجنوب بسبب ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية كان مصلحة أمريكية. وإذ أكد أن لا أطمع إسرائيلية بلبنان، شدد على أن قواته لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، ولفت إلى أن بقاء جيشه في لبنان سيكون طويل الأمد والجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله.
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر اعتبر من ناحيته أن النفوذ الإيراني في لبنان هو ما دفع حزب الله إلى مهاجمة إسرائيل في الثاني من آذار الماضي، مؤكدا أن السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان من خلال إنهاء حزب الله.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ رحب بمذكرة تفاهم مع لبنان، مشيرا إلى أنها قد تشكل حجر الزاوية لسلام مستدام وإلى أن بلاده تريد سلاما خاليا من النفوذ الإيراني.
واليوم أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير أن الحرب لم تنتهي بعد، ونواصل الاستعداد لمراحل القتال والتحديات المقبلة. وبحسب هارتس فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حاليا من أي من منطقة في لبنان على الرغم من التفاهمات. وأشارت إلى أن واشنطن تدرس إنشاء آلية لتنسيق تنفيذ الاتفاق الإطاري في لبنان على غرار غزة.
الجيش الإسرائيلي لفت إلى أنه في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية، هاجم الجيش الإسرائيلي 3 مقرات لحزب الله في منطقتي النبطي وميفدون.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعليمات وجهت إلى الجيش بتقليص هدم المنازل والبنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.
ميدانيا سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الطيبي دير سريان في قضاء مرجعيون تزامنا مع تعليق لطيران مسير في أجواء الزهران والقرى المجاورة، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد منازل إبلسي.
واليوم شيع حزب الله 62 من عناصره من أبناء الدوير.
عندما عاد حزب الله إلى الدستور نسي سجله الحافل بالخروقات. سيمون حتشيتي.
منذ نشأة حزب الله ظل الجدل قائم حول مدى التزامه بالدستور اللبناني، لا سيما بعد إقرار اتفاق الطائف يلي كرس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ومنح مجلس الوزراء السلطة التنفيذية الكاملة بإدارة شؤون البلد بما فيها قرار الحرب والسلم. فمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان من 2000 استمر الحزب الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار المؤسسة العسكرية على الرغم من مطالبة عدد من القوى السياسية بحصر السلاح بإيد الدولة. بتموز 2006 نفذ عملية أسر جنديين إسرائيليين من دون قرار حكومي، ما أدى لاندلاع حرب استمرت 33 يوم وسط اتهامات للحزب باتخاذ قرار الحرب منفرداً. ب7 أيار 2008 استخدم الحزب السلاح بالداخل اللبناني خلال اشتباكات مسلحة شهدت العاصمة بيروت ومناطق من جبل لبنان، بسابقة اعتبروا الكتار مخالفة لمبدأ احتكار الدولة للقوة. ابتداء من 2013 شارك الحزب عسكريا بالحرب السورية من دون قرار صادر عن مجلس الوزراء على الرغم من إعلان سياسة النائب النفس يلي كانت تبنتها الحكومة اللبنانية. بعد بكم سنة أعلن الحزب عدة مرات أنه بيملك منظومات عسكرية وصاروخية مستقلة ونفذ عمليات عسكرية عبر الحدود، كما فتح جبهة الجنوب بعد أحداث 27 الأول 2023 من دون إعلان رسمي من الدولة اللبنانية أو قرار صادر عن مجلس الوزراء. بالمقابل بيرفض حزب الله هالاتهامات وبيعتبر أنه سلاحه جزء من معادلة الدفاع عن لبنان وأنه المقاومة بتحظى بشرعية وطنية وشعبية، مع أنه صار محظور أمنياً وعسكرياً بقرار من الحكومة اللبنانية. هالتقرير ما أتى من عدم، هو منه إلا تذكير بسيط لتجمع المحامين بحزب الله يلي اعتبر أن اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وإسرائيل هو تجاوز خطير للدستور، وبالنهاية يلي بيته من إزاز ما بيراشق الناس بحجارة.
لوحات طريق المطار، من يرخص ومن يراقب؟ ريشار حرفوش. نستمع في سياق النشرة إلى تقرير الزميل ريشار.
نفى مصدر عسكري نفيا قطيعا ما قاله القيادي في حزب الله نواف الموسوي حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد رودولف فيكل أن يقدم استقالته، وكان الموسوي توجه إلى رئيس عون وقال: أنت تتهم فريقنا بأنه يريد الحرب الأهلية، أنت من يريدها لأنك تضغط على قائد الجيش وتطلب منه الاستقالة وهو يرفض. وتبع الموسوي: أطمئن ناسنا أن هذا الزلمة ما بيطلع بإيده شيء وهو أصغر من ذلك بكثير.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني عبر حسابه على منصة إكس: ليس غريبا أن يفضل الرئيس نبيه بري العودة إلى 17 أيار فيما يتمسك الشيخ نعيم قاسم باتفاق 27 تشرين. لقد حذرت منذ زمن بعيد من أن كل تأجيل لحصر السلاح بيد الدولة رهانا على الميدان أو على استخدام دولة أخرى الحرب كورقة تفاوض سيقود لبنان إلى أثمان أكبر.
قال النائب حسين الحش حسن إن إحدى فقرات الاتفاق نصت على الاستعانة بقوات أجنبية فيا حضرات السياديين، يا من أقسمتم على حماية الدستور وعلى حماية الوطن، أنتم تهددون اللبنانيين بالقوى الأجنبية وبالفتنة الداخلية، بحسب تعبير الحش حسن الذي أضاف أن تكليفنا السياسي كي لا نستخدم عبارة تكليفنا الشرعي أن نرفض كل مندرجات اتفاق الإطار المشؤوم وفق تعبيره.
لوحات طريق المطار إذن من يرخص ومن يراقب. ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
أعاد انتشار لوحات سياسية على طريق مطار بيروت تحمل شكرا إيران طرح السؤال حول من يمنح الإذن لهذه اللوحات ومن يوافق على مضمونها. وفي هذا السياق فصل المحامي شارل غصن عبر لبنان الحر الجهات المسؤولة عن اللوحات الإعلانية والإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع.
البلدية هي اللي بتمنح الإذن ضمن قراءاتها الداخلية. الأوتوستاد الداخلي اللي تابع لوزارة الأشغال، الوزارة هي بدها تعطي الإذن والموافقة لوضع إعلان. أما بالنسبة لمضمون الإعلان لا تخضع كقاعدة عامة لموافقة مسبقة من أي جهة، بس يجب أن اللي بده يحط الإعلان أن يلتزم بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالمرسوم. إلا الإدارة أو القضاء التدخل إذا كان المضمون مخالف للنظام العام أو الأداب العامة بحالة تطلب بإزالته فورا. وزارة الداخلية لأن في قرار مجلس وزراء في شيء بمس بسيادة الوطن أخذ قرار وزير الداخلية بإزالة اليوم.
ويبقى السؤال، من يتحمل المسؤولية عندما تتحول اللوحة من إعلان إلى رسالة سياسية؟
في قصر بعبدا أكد رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون أن عكار لم تكن يوما خارج الدولة بل الدولة كانت بعيدة عنها، وقال إنه التزم بأن تكون مؤسسات الدولة وإدارتها إلى جانب آل عكار، والبداية كانت إعادة تشغيل مطار معوض الدولي. وأكد أننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري.
واليوم اطلع رئيس الجمهورية من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية وتحضيرات الانطلاق العام الدراسي المقبل.
بعد جلسة طارئة واستثنائية ببن وحيد، علق مجلس الوزراء العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/26 المتعلق بالرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة إلى حين إعادة درس جدول النسب الجمركية.
بشر نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس بأن أسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض في خلال الأسابيع المقبلة في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الأسعار.
واليوم ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا تنسيقيا ضم وزير الاتصالات ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو والمديرين العامين في وزارة الاتصالات، خصص لاستعراض خطط استعادة خدمات الاتصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها. وأشاد سلام بالجهود لافتا إلى أن إصلاح شبكة الاتصالات ليس مجرد إعادة تفعيل خدمة بل هي إعادة وصل الناس ببعضهم وبالدولة.
وقال وزير الاتصالات شارل حاج من ناحيته إن تعليماتنا كانت واضحة بضرورة إعادة الخدمات بأسرع وقت في كل منطقة آمنة يمكن الوصول إليها مع الحفاظ على سلامة فرقنا العاملة.
لجنة المال تقر اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. هنادي السمرة.
يقف قانون الإعلام مجددا على أعتاب الهيئة العامة لمجلس النواب بانتظار التوافق النهائي على النسخة المستحدثة للتعديلات من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب بعد أن كان وصل إلى الجلسة التشريعية وأحيل مجددا إلى اللجان بعد إدراج اقتراح بصفة معجل مكرر على جدول أعمالها عشية انعقادها، ما سبب خلافا على آلية النقاش واعتبره البعض بمثابة انقلاب على الصيغة النهائية التي أقرت من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها. وهذه الصيغة حازت على تنويه وزير الإعلام وهدفت إلى قانون عصري يحمي الصحفيين ويواكب التطور دون إسقاط مبدأ حرية التعبير والعدالة. في المجلس أيضا لجنة المال أقرت اقتراح تسوية أوضاع وترقية رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وأنصفت العناصر بعد 15 عاما من الانتظار، كما وافقت على إنشاء صندوق تقاعدي للتبوغرافيين المجددين على أن تعاد الصياغة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات. وأرجأت اللجنة تسوية أوضاع مفتشي الأمن العام منعا للطعن، كما شرح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وحتى السلطة التنفيذية ما تشعر، لأن كمان ما في رأي من السلطة التنفيذية أنه تم تجاوزها والافتئات على صلاحياتها، قررنا أن نخاطب وفقا لموافقة الأمن العام اليوم بقيادته الحالية، وافق على هذا الترفيع، ولكن بدنا حتى ما يصير في طعن مرة تانية ناخد رأي الحكومة.
أما اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال برئاسة النائب أحمد الخير فتابعت البحث مع الجهات المعنية في موضوع المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية بتكليف من اللجنة الأم لمعالجة القضايا العالقة تشريعيا وتقنيا والمرتبطة بقطاع النقل البري والبحري والجوي، لا سيما بعد قرار السعودية بالسماح مجددا لاستيراد البضائع اللبنانية. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
الأوضاع الاقتصادية في اجتماع برئاسة لبساط شرب المخلوف.
في ظل تراجع أسعار النفط عالميا عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط اجتماعا مع المستوردين والتجار وأصحاب السوبر ماركت لبحث انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع في الأسواق اللبنانية. بعد الاجتماع أكد لبساط أن اللبنانيين سيبدأون بملاحظة انخفاض الأسعار عقب قرار الحكومة تعليق مرسوم زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع.
مبدأ الزيادات الرسومية اللي كانت رسوم بيئية جاي من مبدأ الملوث يدفع. الفكرة وراها إنه نحن مستورد شغلة بعد سنة سنتين بتصير زبالة، كلفة زبالة التمر المحروقات مرتفعة جدا، عادة الدولة عم تخسر مصاري كتير بهالكلفة هيدي، فنحن حطينا هالرسوم وهذا مبدأ قانون عم ينحكى فيه من 4 سنين وقر بأواخر سنة الماضية. هلا توقيته كان بالوضع الصعب اللي عم نمرق فيه وص أدى إلى القرار اللي أخذ اليوم الصبح اللي هو تعليقه، لأنه كان أثره التضخمي بالفترة اللي عم نمر فيها موجعة، وأخذ مجلس وزراء القرار استثنائيا بتعليق المرسوم هذا.
وعلمت لبنان الحر أن وزارتي البيئة والمالية هما وراء صدور المرسوم، وذلك دعما للبيئة وللحد من أزمة النفايات. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الوزارة لحركة الأسعار والتشديد على ضرورة ترجمة انخفاض كلفة الاستيراد إلى تخفيضات ملموسة للمستهلك. من وزارة الاقتصاد، شرب المخلوف، لبنان الحر.
في طرابلس شهدت مدينة الميناء منطقة الحرة الجديدة حالة من التوتر والغضب الشعبي على خلفية محاولة القوى الأمنية تنفيذ قرار قضائي بإخلاء منازل مقامة على إحدى الأراضي بعد صدور حكم لمصلحة مالك الأرض، وقد أصيب عدد من عناصر القوى الأمنية نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة، فيما أصيب أحد المواطنين برصاصة متطية في قدمه إلى جانب تسجيل حالة اختناق بين المواطنين.
أفاد مندوبنا جورج كرام بأن المسلك الشرقي لأوتوستراد العاي بنهر إبراهيم والطريق البحرية يشهد زحمة سير خانقة بسبب حادث تصادم بين حافلة للركاب وسيارتين، وقد أدى الحادث إلى إصابة شخص بجروح.
أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن طهران طلبت اجتماعاً وسيعقد غداً في الدوحة. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهرة ترامب جاريد كوشنير سيحضران اجتماعاً في الدوحة لمناقشة المحادثات الفنية مع إيران التي ستعقد بالتزامن مع اجتماعات عالية المستوى، مشيرة إلى أن روبيو وويتكوف يطلعان الكونغرس هاتفيا على اتفاق إنهاء الحرب مع إيران. وتحدث ترامب عن ارتفاع نسب تأييده قائلا: أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي على الإطلاق، بل أعلى حتى من يوم الانتخابات في 5 تشرين الثاني. أعيد وأكرر، إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأؤكد أنني سأستمر حتى النهاية إلى حين تحقيق السلام. واليوم لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم وبالتعاون مع سلطنة عمان العمل مع شركاء على إزالة الألغام من مضيق هرمز. إلى العراق، وفي إطار حملته الموسعة لمكافحة الفساد، أعلن اليوم المسؤولون أنه سيتم إنشاء حسابا لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع وبالفساد. وذكرت الحكومة العراقية أن حملة مكافحة الفساد مستمرة بإشراف رئيس الوزراء. إلى تركيا، حيث دانت وزارة الخارجية بشدة توغلات والهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا غداة توترات قرب هضبة الجولان دفعت سكانا إلى الفرار مؤقتا.
رياضيا، حجزت كندا البطاقة الأولى في دور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزها على جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح مباريات الدور 32 من البطولة. ماذا حمل الدور الأول من أرقام ونتائج لافتة؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
ضوء على المونديال. شهد الدور الأول من مونديال 2026 اللي اختتم امبارح الأحد صباحا تأهل منطقي لكبار المنتخبات ومفاجآت كبيرة لبعضها، بالإضافة لتوديع مبكر لعدد من النجوم والأسماء الكبيرة. الإعلامي والخبير الرياضي رائد جرجس تحدث للبنان الحر عن العناوين العريضة لدور المجموعات وأبرز محطاته.
الدور الأول كان مميز هالمرة لأن تاريخيا لأول مرة كأس العالم بيستضيف 48 فريق، وهذا كان قرار عليه نقاط استفهام لأن من جهة إيجابية سمح لفرق مغمورة نوعا ما تفوت على كأس العالم بتوزيع بطاقات زيادة، ومن ميل تاني كمان صار في تفاوت كبير بالمستوى وبالأداء، وانتهت مثلا 15 مباراة انتهت بنتيجة 4 أهداف وما فوق، مثل مثلا كندا قطر 6-0، السويد على تونس 5-1، اليابان على تونس 5-1، ألمانيا على كوراساو 7-1، البرتغال على أوزبكستان 5-0. هيدي بعض العينات عن المباريات اللي انتهت بفارق كبير. البلدان العربية بالدور الأول كان لها حضور مميز، خاصة مصر، المغرب، الجزائر يلي انتقلت للدور الثاني، ولكن البلدان العربية الأخرى كان مستواها متواضع جدا، يعني السعودية، قطر، الأردن، تونس ب 12 مباراة مجتمعة للأربعة تلقوا 37 هدف، يعني بمعدل 3 أهداف بالمباراة. هذا فارق كبير بين المستوى الفرق مثل ما قلنا يلي شاركت بكأس العالم، وفي كتير فرق قوية، أكيد كل الفرق القوية انتقلت للدور الثاني. كان الدور الأول مثل تحماية لها وتجربة تكتيكات جديدة. الفرق الكبيرة انتقلت مثل ألمانيا، إنجلترا، الأرجنتين، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، هولندا، كلهم تأهلوا للدور الثاني، وهلأ فعليا مثل ما كتير بيقولوا بلش المونديال.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صيفي رطب على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية مع درجة حرارة فوق معدلات الموسمية.
ختاما إعادة للعناوين. تسهيلا لتطبيق الاتفاق الإيطالي كوبر في لبنان بعد إسرائيل التقى عون وهيكل. حزب الله ومن يخرق الدستور ولوحات المطار، من يرخص ومن يراقب، تقريران خاصان. مجلس وزراء طارئ يعلق العمل بمرسوم الرسوم على السلع الحياتية. ويتكوف وكوشنير إلى الدوحة للتباحث مع إيران، ونسب تأييد ترامب إلى ارتفاع.
ختم النشرة رافقنا عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.